بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد، وهو عمرو ابن محمد بن بكير بن سابور الناقد، قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن الجريري وسعيد بن إياس عن أبي نظرة. كان التقريب معك يا أخي عبد الله، ما لك ترك التقريب؟ هو المنذر بن مالك بن قطعة ما ذكر. عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة؟ فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وقال رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو، الظاهر عمرو بن دينار، قال أخبرني عمرو عن بكير الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها، أي أنه تكلم وقرب من لم يأكل البصل بخلاف الذين أكلوا، أخرهم لوجود رائحة البصل فيهم. هذا حديث أبي سعيد. قال: لو نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا. والثوم والبصل وهكذا الكراث فيها فوائد عظيمة، لا سيما الثوم والبصل، ففيهما منافع كثيرة وتعتبران من المضادات الحيوية ومن المشهيات للطعام أيضا، مما يقتل الديدان أو يضعفها، ومن المسهلات للهضم، وفيهما فوائد ونافع، لكن من احتاج إلى أن يأكل من ذلك يميتهما طبخا، أو إذا احتاج إلى ذلك وغلبته الحاجة كما قال جابر: فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فليعتزل المصلى وليعتزل المسجد ومجامع الناس حتى تذهب الرائحة. قال أبو سعيد: فأكلنا منها أكلا شديدا، أي يوم خيبر، ثم رحنا إلى المسجد، أي قبل أن يعلموا النهي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، لا سيما إذا كثر الآكلون لها فتعظم الرائحة. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، أي لما يحصل من الأذى من هذه الرائحة. وهكذا تجتنب سائر الروائح المؤذية المماثلة للثوم والبصل أو ما كان أشد منهما رائحة. والإنسان إذا حصل له أذى في صلاته فإنه قد يضايقه ذلك ويفوت عليه بعض الخشوع، وينبغي أيضا لآتي المسجد أن يكون في أحسن هيئة وعلى أحسن رائحة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس للتحديث فإنه يغتسل ويتطيئ ويتبخر ويتهيأ تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المصلي يقف بين يدي خالقه، فينبغي أن يكون في أحسن هيئة وأحسن رائحة. وكما تقدم أن تذكرنا حديث علي: طهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ وضع الملك فاه على فم القارئ، جاء مرفوعا وموقوفا، والراجح وقفه. وأيضا قد يكون له حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا لتلك الرائحة: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. ففهموا من كلامه أنه أراد التحريم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، أي ليس هذا إلي وإنما إلى الله. والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: يا أيها الناس لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهنا في الحديث قال: ليس بي تحريم ما أحل الله، أي أنها ليست محرمة. قال: ولكنها شجرة أكره ريحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره هذه الرائحة، وهكذا ينبغي لسائر المكلفين أن يكرهوها لكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي له بقدر فيه بقول ورائحتها وإن كانت خفيفة فيجتنب ذلك، فإنه يناجي من لا نناجي كما تقدم في الحديث حين جاء له بخضرات فدفعه لبعض أصحابه وقال له: كل. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال: قربه إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. لكن نحن إذا أكلنا لا نقرب المسجد ولا نكون في مجامع الناس، ولا مانع أن يأكل الإنسان إذا احتاج إلى ذلك، وإن أمات ذلك طبخا فهو أحسن. وهذا الحديث فيه رد على الظاهرية الذين ذهبوا إلى تحريم أكل البصل والثوم. قال الإمام النووي رحمه الله عند قوله: فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس في الحديث السابق، قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث، فلا يقربن مسجدنا سواء كان فيه من يصلي فيه أم لا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، سمها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، وهو إجماع من يعتد به كما سبق. وقد اختلف أصحابنا في الثوم، هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها. وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وسلم لقوله: أكره ريحها، ولكنها شجرة أكره ريحها. قال: ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها. أي من قال بالتحريم أي عليه، قال: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها، أي أحل الله لها ولم يحل لي. هذا الحديث الذي يحفظ إن شاء الله، حديث أبي سعيد. وقوله في الطريق الأخيرة: مر على زراعة بصل هو وأصحابه، ف فنزل ناس منهم فأكلوا منه زراعة بصل وهي الأرض المزروعة بالبصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الرائحة الكريهة أو ما يتأذى منه، وعند أن كما في هذه الأحاديث، وهكذا عند أن قالت بعض أزواجه عائشة وحفصة إني أجد منك ريح مغافير، قال لا أقربه، وفي بعض قال والله لا أقربه أي ذلك العسل، قال لعله جرسته نحلة العرفط أي أكلت من شجر العرفط في رائحة، قال لا أقربه لأنه كان يكره أن توجد منه رائحة غير طيبة، وليست به الرائحة وإنما حملت الغيرة عائشة وحفصة على ذلك الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.